كلمات هادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار. وقال عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وعنه كذلك: لا يسترقنك الطمع وقد جعلك الله حرا. وقال عليه السلام: العبد حر إن قنع، الحر عبد ما طمع. عن صادق أهل البيت عليهم السلام الإمام أبي عبد الله جعفر عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع: أولاها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياء، والرابعة حسن الخلق، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الحرية. عن وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من ترك الشهوات كان حرا. وقال عليه السلام أيضا: إن الحياء والعفة من خلائق الإيمان، وإنهما لسجية الأحرار وشيمة الأبرار. وعنه سلام الله عليه قال: ابذل مالك في الحقوق وواس به الصديق، فإن السخاء بالحر أخلق. عن الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسرا وقهرا واستبدل باليسر عسرا، كما كان يوسف الصديق الأمين لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر. وقال عليه السلام أيضا: إن صاحب الدين رفض الشهوات فصار حرا. في غرر الحكم عن الأمير الحكم مولانا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال: من قام بشرائط الحرية أهل للعتق، من قصر عن أحكام الحرية أعيد إلى الرق. وعنه عليه السلام أيضا أنه قال: جمال الحر تجنب العار. وقال عليه السلام كذلك: ليس للأحرار جزاء إلا الإكرام. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الدنيا دار ممر، والناس فيها رجلان، رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. وعن المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: طوبى لامرئ خلص نفسه واختارها على جميع الدنيا.
كلمات هادية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الثالث من رجب الأصابع عام 1446 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج، تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام، بهذا المصاب الجلل. ففي الثالث من رجب الأصب عام 254 للهجرة استشهد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولد الإمام الهادي سلام الله عليه عام 212 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش وترعرع في كنف والده الإمام الجواد عليه السلام، وتلقى منه دروس الشجاعة والإيمان والصبر، وتولى إمامة المسلمين بعد رحيل والده، ولقب بالهادي والنقي. وقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 40 أو 41 سنة، قضى شطرا منها في المدينة المنورة والشطر الآخر في سامراء بالعراق. وربى الإمام الهادي عليه السلام جيلا ضخما من العلماء والفقهاء الذين كانوا يحضرون دروسه الدينية والعلمية العقائدية، وعانى عليه السلام من مصائب كبيرة طيلة أيام حياته على يد النظام العباسي الذي لم يكن يتحمل التفاف الجماهير المسلمة حوله، سواء في المدينة المنورة أو في سامراء. وما اكتفى العباسيون بما قاموا به من مضايقات للإمام الهادي عليه السلام حتى دسوا إليه السم وقتلوه مسموما مظلوما في جو من الكتمان والسرية بسبب علمهم بمدى تعلق قلوب الناس بالأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. فسلام على إمامنا الهادي عليه السلام يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. في 15 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عطل طلبة الجامعات الإيرانية دروسهم اعتراضا على زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى إيران للإعراب عن دعمه لنظام الشاه المقبور. ففي الوقت الذي كان يدعي كارتر بأن دولته تدافع عن حقوق الإنسان وتعارض بيع الأسلحة للأنظمة الدكتاتورية، أبرم اتفاقية بيع الأسلحة لنظام الشاه لقمع الشعب الإيراني، ومهد تعطيل الجامعات الإيرانية لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي الثالث من رجب الأصب عام 388 للهجرة، توفي المنجم وعالم الرياضيات الإيراني أبو الوفا محمد بن يحيى البوزجاني. ولد البوزجاني في عام 328 للهجرة في نيشابور بشمال شرق إيران، ويعتبر البوزجاني من كبار علماء الرياضيات والنجوم البارزين، واشتهر بسبب التطورات التي أدخلها على علم الرياضيات والمثلثات في عصره، وشهد له بذلك كبار العلماء كالبيروني. ترك البوزجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تاريخ علم الحساب والأعمال الهندسية الذي يعتبر من أبرز المصادر في علم الهندسة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
أعلام الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من أعلام الهداية، والذي نتحدث فيه حول حياة الإمام الهادي عليه السلام. ضيفنا هو سماحة السيد منذر الحكيم الأستاذ بالحوزة العلمية، ونلتقي بعد فاصل قصير فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، نرحب أيضا بضيفنا سماحة السيد منذر الحكيم. سماحة السيد، هناك موضوع نود أن نثبته ونؤكده للإخوة والأخوات المستمعين، وهو كيفية تولي الإمام الهادي عليه السلام لمقاليد الإمامة والولاية. كما هو معلوم، جرت العادة بأن ينص الإمام على الإمام التالي له. نحن نقول بأن الإمام الجواد عليه السلام نص قبل استشهاده على ولاية الإمام الهادي عليه السلام، ولكننا نحتاج إلى بعض النصوص المؤكدة لهذا الأمر، ثم سنسعى لتدارس هذه النصوص. نختار بعض النصوص في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع التنصيص على إمامة الإمام اللاحق من قبل الإمام السابق موضوع جدير بالدراسة من جهات شتى. الجهة الأولى أن النصوص العامة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحتاج إلى بيان المصادق الحقيقية لتلك النصوص العامة، والنصوص الخاصة التي صدرت عن رسول الله وعن الأئمة الطاهرين السابقين أيضا باعتبار أنها صدرت في وقت سابق، فالجيل المعاصر للإمام المعصوم يحتاج إلى استحضار واستذكار هذه النصوص، وهذه النصوص لعلها تكون متداولة بين الخاصة وبين العلماء، بينما عامة المؤمنين وأتباع أهل البيت في كل عصر لابد أن تتم عليهم الحجة ولا بد له أن يسمعوا النصوص من الإمام المعترف بإمامته. ولهذا نلاحظ تنوع النصوص الواردة في إمامة كل واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام، نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله عامة وخاصة، ونصوص من الأئمة السابقين بذكر أسماء وأوصاف الأئمة اللاحقين، ونصوص من كل إمام حول إمامة من يليه من أبنائه. هذه النصوص التي تصدر من الإمام الجواد عليه السلام مثلا في الفترة الزمنية القصيرة جدا، يعني منذ ولادة الإمام الهادي سنة 212 هجرية في زمن حكم المأمون العباسي، وإلى سنة 220 هجرية سنة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، وسنتين قد مرت على حكم المعتصم. في هذه السنوات الثمان كان لابد للإمام الجواد عليه السلام أن يبين الموقف تجاه الإمام الذي يليه لأسباب أكثر مما يمكن أن نتصور بالنسبة إلى الفترات السابقة. لماذا؟ لأن الأئمة لاحظنا كيف سعى الخلفاء لتصفيتهم بشكل متسارع من حيث الزمن، بحيث أن الإمام الجواد لاحظنا يستشهد وهو في 25 من عمره، ولم يكن له من الذكور يعني الإمام الهادي عليه السلام لم يكن له من العمر إلا 8 سنوات بعد وهو طفل. هذه لها دلالة ولها مغزى هذه الظاهرة. فإذا لابد للإمام الجواد عليه السلام أن يستغل هذه الفترة القصيرة لإحكام أمر الإمامة، الإمامة من الله، ولكن تثبيت الإمامة في المجتمع وعند أتباع أهل البيت عليهم السلام على الأقل، ولا سيما ونحن نعتقد أن الأئمة أئمة للمسلمين جميعا وليسوا أئمة للشيعة فقط، بخلاف ما يتصور كثير من الناس حينما يقولون أئمة الشيعة. هذا خطأ هذا التعبير أو هذا النوع من التعامل مع الأئمة، إمامة المسلمين. لابد للإمام أن يتم الحجة على المسلمين. طبعا تبدأ الحجة تنطلق من الأوساط الخاصة الذين يعرفون الإمام، وتتداول هذه النصوص. ولهذا نرى أن جمعا من علماء مدرسة الصحابة يذكرون هذه النصوص ويتداولونها ويكتبون عن الأئمة الاثني عشر، وإن لم يقروا لهم بالإمامة أو لم يعترفوا لهم بالإمامة الرسمية باعتبار أنهم آمنوا بأن الخلافة للخلفاء الذين سلوا السيف وتحكموا في الأمور، ولكنهم يصنفون إلى من يؤمن بإمامتهم الروحية أو إمامتهم العلمية ووراثتهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله واحترامهم وتقديسهم باعتبار أنهم أهل بيت الرسالة. فإذا المسلمون لابد أن تتم عليهم الحجة، والإمام المعصوم في فترة زمنية قصيرة ينبغي أن يقوم بإتمام الحجة. في بعض الأحيان كما في حياة الإمام الرضا عليه السلام لاحظنا أن الإمام الرضا سلام الله عليه قبل ولادة الإمام الجواد يطرح موضوع الإمامة لخلفه وهو الإمام الذي لم يولد، وبذلك تكون هذه الظاهرة كنقطة إثارة وكرامة للإمام الرضا عليه السلام، حيث يخبر أصحابه بمن سوف يليه في الإمامة، وثم يولد الإمام الجواد، وأيضا تأتي نصوص الإمام الرضا لتثبت إمامة هذا الإمام في فترة زمنية قصيرة، يعني قبل ولادة الإمام الجواد وإلى استشهاد الإمام الرضا. نفس هذه الظاهرة تتكرر في حياة الإمام الجواد بالنسبة إلى الإمام الهادي عليه السلام.
نعم، في الواقع سمحت السيد أشرتم إلى نقطة حساسة في أسلوب القيادة في الأمة الإسلامية، فإذا كان الإمام ينص على الإمام بعده فمن باب أولى أن الرسول صلى الله عليه وآله كان هو السباق إلى هذه السيرة الحسنة، وأنه نص أيضا على الإمام من بعده، مما يطحد الآراء التي تقول بأن الرسول لم ينصص على إمامة أو خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم، والأولى من هذا أننا نرى الخلفاء الذين لم تكن هناك نصوص على خلافتهم.
نعم.
كل منهم ينص على من يليه من أبنائه أو من إخوته أو ممن يريد أن يرشحه.
نعم.
للخلافة.
نعم.
تكون هناك في بعض الأحيان في هذا العصر العباسي الثاني الذي عاش فيه الإمام الهادي عليه السلام أن الرشيد نص على خلافة الأمين ثم المأمون ثم المعتصم.
نعم.
وهكذا نلاحظ المعتصم بالنسبة إلى من يليه.
وحتى في عصر الخلافة الأول الخلفاء الثلاثة الأوائل كان كل منهم ينص إما على شخص أو على مجموعة من الأشخاص.
نعم.
نعم، كما هو واضح من. نعم. التاريخ.
وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة هملا ولم.
نعم.
يترك النصوص، بل هي إدانة للمدرسة التي تتنكر لهذه النصوص وتريد أن تجعل من الرسول صلى الله عليه وآله إنسانا دون كل هؤلاء الحكام والخلفاء.
نعم.
مع الأسف الشديد، وهذه نقطة تستحق التأمل والدراسة، بل تفضلت أنه من المستحسن والمستساغ، بل نقول من الضروري جدا، يعني لولا ذلك لأصبحت الأمة تتعرض إلى فوضى حقيقية، لأن الفترة التي يراد فيها تعيين الإمام أو الخليفة بعد موت الإمام أو الخليفة السابق قد يحتاج إلى يوم ويومين وثلاثة وإلى أسبوع وإلى شهر، ولعله لا تصل الأمة إلى طريقة حل. فهل عرض الإسلام الأمة الإسلامية لمثل هذه الفوضى وهو يدعو إلى انتظام الأمور وإلى أنه هو الدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف نؤمن بأن الإسلام دينا كاملا وأكمل القانون والحق في كل شيء إلا في هذه النقطة التي هي أهم النقاط؟ يعني هذا التناقض الغريب في تفسير هذه الآية وهذه المبادئ التي يعترف بها للإسلام من قبل مدرسة الصحابة، ولكن يأتي التنكر واضحا لا سيما في هذه الأيام حينما تطرح هذه الأمور وكأنها هي أمور على الهامش ولا يعير لها أهمية حقيقية، والحال أننا في كل سلوكنا الشخصي والفردي وفي حياتنا العائلية لا نستطيع أن نتنكر لمثل هذه الظاهرة، ظاهرة الإمامة والقيادة. يعني إذا كانت عائلة تحتاج إلى قيم، عائلة بسيطة تتألف من ثلاثة أعضاء تحتاج إلى قيم، فالأمة كيف لا تحتاج إلى قيم؟ وهذا القيم لابد أن تكون له مواصفاته. فإذا قضية الإمام هي قضية من أبده القضايا، لا يمكن أن يتنازل عنها إنسان عاقل، بل عامة الناس هم يتعاملون مع هذه الظاهرة كأصل موضوعي مفروغ عنه، فكيف يتنكر العلماء لمثل هذا الأمر؟ وهذا من غرائب الأمور في هذه الأيام.
شكرا سمعت السيد. إذا سوف نقف إن شاء الله عند بعض النصوص التي نصت على إمامة الإمام الهادي عليه السلام، وهي نصوص من قبل الإمام الجواد عليه السلام، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذا اللقاء من أعلام الهداية، كما نرحب أيضا من جديد بضيفنا سماحة السيد منذر الحكيم. سماحة السيد، الآن مع النصوص التي نص فيها الإمام الجواد عليه السلام على إمامة ولده الإمام الهادي عليه السلام، نختار بعض هذه النصوص حتى إن شاء الله نحاول التوقف عند أهم ما فيها من لمحات وإشارات.
نعم. لاحظنا نصين سابقين، النص الذي رواه الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه أن أبا جعفر الجواد عليه السلام لما أراد الخروج من المدينة إلى العراق ومعاودتها أجلس أبا الحسن في حجره بعد النص عليه، يعني كان هناك تنصيص، وثم سأله ما الذي تحب أن أهدي إليك من طرائف العراق، فقال سيفا كأنه شعلة نار.
والنص الآخر الذي يرتبط بهذه الفترة الزمنية أيضا أن الإمام الجواد عليه السلام نقلا عن إسماعيل بن مهران أنه قال: لما أخرج أبو جعفر في الدفعة الأولى من المدينة إلى بغداد، من المحتمل أن تكون هذه الدفعة الأولى هي التي كانت بعد وفاة المأمون، ومن المحتمل أن تكون في زمن المأمون، وطبعا من المستبعد أن تكون في زمن المأمون، لأن المأمون كان تعامله مع الإمام الجواد تعاملا لا يسمح له بأن يقوم بغدر الإمام الجواد مرة ثانية بعد غدر بأبيه. ولهذا من الأقرب أن تكون هذه الإشارة إلى أن الإمام الجواد استدعي مرتين في عصر المعتصم، المرة الأولى بمجرد أن مات المأمون وجاء المعتصم إلى سدة الحكم، نلاحظ أن الإمام يستدعى وحينئذ يأتي إسماعيل ابن مهران فيقول للإمام: أخاف عليك في هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فيكر الإمام بوجهه ضاحكا ويقول: ليس حيث ظننت في هذه السنة، يبدو في السنة الثانية، يعني إذا كانت سنة 218 سنة موت المأمون، في سنة 219 أو 220 بعد سنة، فلما استدعاه المعتصم صرت إليه فقلت: جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من الأمر بعدك؟ يبدو هذه الوصية وهذا النص قبيل استشهاد الإمام،
يعني في آخر مرة استدعي فيها.
نعم، هذا النص بغداد. نعم، هذا النص متأخر زمنا والنص السابق متقدم زمنا.
نعم.
فبكى الإمام حتى خضلت لحيته، ثم التفت إليه فقال: عند هذه يخاف علي الأمر من بعدي إلى ابني علي.
نعم.
وهناك نصوص أخرى أيضا نلاحظ أنها وردت عن مثلا النص الذي حدث به محمد السندي، قال محمد ابن الحسن: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: من الخلف من بعدك؟ قال: ابني علي. ثم قال: إنه سيكون حيرة. قلت: وإلى من؟ فسكت ثم قال: إلى المدينة. قلت: وإلى أي مدينة؟ قال: مدينتنا هذه، وهل مدينة غيرها؟ وفي نص آخر نلاحظ أن أحمد بن هلال أيضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه حضر أمية بن علي وهو يسأل أبا جعفر الثاني عن ذلك فأجابه بمثل ذلك الجواب، هذا النص السابق. وبهذا الإسناد عن أمية بن علي القيسي عن أبي الهيثم التميمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا توالت ثلاثة أسماء كان رابعهم قائمهم محمد وعلي والحسن. هذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فيها دلالة على أن الأئمة من قبل كانوا يؤشرون أو يصرحون بإمامة من يليهم ولا يكتفون بإمامة من يليهم فقط، بل كل الأئمة اللاحقين، ليوفروا ويهيئوا الجو اللازم من حيث تداول هذه النصوص بين أتباع مدرسة أهل البيت. وهناك نص آخر ينقله الصقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن، أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. ثم سكت فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام؟ فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى بكاء شديدا ثم قال: إن بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر أو المنتظر. فقلت له: يا ابن رسول الله، ولم سمي القائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون، ويستهزئ به الجاحدون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون.
أحسنتم كثيرا. ولعل من أوضح هذه الأخبار ذلك الخبر عن الخيرامي عن أبيه الذي كان يلزم الإمام الجواد عليه السلام للخدمة التي وكل بها، والذي يقول فيه بالنص. الإمام الجواد يقول: إني ماض والأمر صار إلى ابن علي، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي. هذا النص مهم جدا، لأنه لا ينصص فقط على إمامة الإمام الهادي، بل ينصص أيضا على ضرورة اتباع الأمة له.
نعم
هذه أيضا نقطة مهمة.
نعم، وهذه النصوص يعني ليست هي النصوص الوحيدة في هذا المجال، وهناك نصوص أخرى بالإضافة إلى كيفية تعامل الإمام الجواد مع ابنه الإمام علي الهادي، هي أيضا يمكن أن تكون شاهدا ودليلا واضحا على أنه يعده للإمامة خير إعداد.
شكرا لكم سماحة السيد. إذن في نهاية هذا اللقاء من أعلام الهداية نشكر ضيفنا سماحة السيد منذر الحكيم، ونشكر جميع الإخوة والأخوات المستمعين. نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج نسائم الرحمة للحديث عن طاعة ولاة الأمر، ومن هم ولاة الأمر الحقيقيين الذين وجبت علينا طاعتهم والانقياد لأوامرهم. إنهم من اختارهم الله تعالى ليكونوا قادة وهداة للبشرية، وهم الأنبياء والأوصياء وأهل بيت العصمة، ثم علماء الدين ومراجع التقليد ممن توفرت فيهم أهلية القيادة والولاية على الأمة. سيكون الحديث أولا مع ضيفنا الشيخ حسين المياحي ليتحدث لنا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.
كلنا أيدنا وللحق ونصر تالي يوم عهدنا، وهدم القبة خوة وألفة زيدنا، قلوب صافي المحبة بينا جددنا.
الله نعاهد
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة مستمعين الكرام تشير إلى مبدأ مهم من مبادئ التربية الإسلامية له علاقة وثيقة بحياتنا الاجتماعية والسياسية، فهي تضع ميزانا يرجع إليه المؤمن دائما في حياته العامة خصوصا إذا اشتبكت والتبست عليه الأمور. هذا المبدأ يتلخص في كون قيادة الأمة هي لله وحده ثم لمن ارتضاهم الله تعالى. فالإنسان كثيرا ما يلجأ إلى عواطفه وأحاسيسه أو استنتاجاته وأذواقه الخاصة. القرآن الكريم يبين الفيصل والحد الذي يجب أن يقف عنده المؤمن، فإن تعارض ذوقه واستنتاجه الخاص مع حكم الله والرسول فليس له إلا أن يتبع الله والرسول وأن يتبع امتداد الرسول وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم علماء الدين الأعلام ومراجع التقليد العظام، لا أن يلجأ إلى أي كان حتى وإن كان هذا متدينا أو صالحا أو غير ذلك، لأن قيادة الأمة من الناحية الشرعية لا يمكن أن تكون إلا للمجتهد الصالح الجامع لشرائط التقليد وولاية الأمر. قال الشاعر في حق أهل البيت: هم أولو الأمر والمودة في القربى، وكل عن ودهم مسؤول، أنا مولى لسادة كل أمر لجميع الورى إليهم يؤول.
بالمصطفى وفاطمة وحامل حمل ملنا والحسن وحسين عنهم لا ترضي ملنا.
من مسائل التقليد أعزائي المستمعين أنه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال. مثلا لو أفتى أحدهم بنجاسة الكحول وأفتى الآخر بطهارته والمجتهدان متساويان من حيث الأعلمية، الاحتياط هنا يقتضي اعتبار الشيء نجسا، لأن المكلف في مثل هذا الحال يكون قد أصاب الواقع مهما كان نوع الفتوى. فلو كان ما أفتيا به نجسا فعلا فالمكلف ترك هذا النجس، ولو كان في الواقع طاهرا فلا شيء عليه أيضا إذا ترك هذا الطاهر باعتبار وباعتقاد أنه نجس.
شر علي جد وباكر علوم النبي بحر الكرم، جد جعفر صادق مثلهم للعهد، جد من كان.
في غزوة أحد عبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه خارج المدينة، واختار منهم 50 راميا وضعهم على باب الشعب من جبل أحد لئلا يأتيهم العدو من هذا المنفذ، وعين عليهم قائدا هو عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وقال لهم: إن رأيتمونا هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ولما بدأت المعركة حاول المشركون بقيادة خالد بن الوليد أن يباغتوا جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الشعب، فلم يستطيعوا ورجعوا أدراجهم. لكن هؤلاء الرماة لما رأوا علائم النصر تركوا أماكنهم دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من قائدهم عبد الله بن جبير، فدارت الدائرة على المسلمين وكاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل. كل ذلك كان نتيجة لعصيان القائد.
بالحق نسالم لا ما نحايل لأجل متوحدي وأحبابك تدعوهم. يحتلينا مدمعيه الدموع نحنا وبشينا لله اشتكينا شكوى محب مظلوم.
مستمعين الكرام، الولي الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته هم علماء الدين ومراجع التقليد الذين تعترف الأوساط العلمية بهم، وفي حال إقامة الدولة الإسلامية يكون ولي أمر المسلمين واحدا، ويجب على الجميع طاعته وامتثال أمره. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. حكيمة بنت الإمام الجواد، شعور الشوق يغمر قلبي وكأن في قلب 12 نبضا يشدني كل منها بملء الحب. لا أعرف من أين تشرق شمس روحي، من النجف أم من كربلاء، أم من بغداد أم من سامراء أم البقيع. ياه، ما أبعد المسافة وما أصعب الغياب. الغياب هذا الشعور الذي يأخذني إلى قبلته، إلى إمام الغائب، فيراه قلبي في كل تلك المشاهد وتتنهد روحي شوقا، وتلوح في خاطري لحظات ولادته وقد أحاطت به العناية الإلهية وأرسلت إليه المحبين لرعاية طفولته المباركة. وفي وجوه المحبين أرى وجها ينبع حكمة، وحوله الصوت مرددا: يا عمة. من أنت يا عمة؟ وكم من الأقمار أنارت حياتك، وكم من الفخر حست بذلك بحضور المولد المبارك، وما هي رسالتك التي كان عليك تأديتها والإمام غائب والناس في حيرة وارتباك؟ كم وكم يجب أن نتعلم منك؟ حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام، يكفي أن نذكر اسمك سيدتي حتى تهدأ النفس وترتاح وتلجأ إلى سكونها، ومن حولك تدور الفضائل والمكرمات. ها أنت تؤسسين للإمام المهدي المنتظر على مدى الدهور، وتهيئين له المهد وترعين، كيف لا وقد أوكلك أخوك الإمام علي الهادي عليه السلام بتعليم السيدة نرجس أمور دينها لتتأهل لتكون زوجا لابنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم أما للنور المنتظر. كأني أسمع صوت الإمام الهادي مخاطبا إياك: يا بنت رسول الله، أخرجيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عليهما السلام. يا للشرف والرفعة، وقد وضعت على عاتقك تلك المهمة، ويا لها من شهادة بالدرجة الرفيعة التي حزتها من العلم وقد اختصرها الإمام ببضع كلمات. ولا يزال تتابع الأحداث يثبت مكانتك، وها هو الزواج المبارك يتم، وتلوح في ناظري فرحة الولادة الموعودة، وأراها مروية على لسانك إذ تقولين: بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام فقال: يا عمة، اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة، وهو حجته في أرضه. وأمه يا سيدتي هي من تعلمت الدين على يديك، السيدة نرجس عليه السلام، وها أنت تأتينها بالبشارة بقولك لها: يا بنية، إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. أشعر كأني أعيش معك لحظات تلك الليلة، وأنت تنشغلين بتفقد السيدة نرجس، ثم بالصلاة وتلاوة القرآن حتى الصباح الذي شهد الإشراقة المباركة، ويتسارع النبض حتى يصل إلى قولك. فانتبهت بحس سيدي، فكشفت الثوب عنه، فإذا أنا به عليه السلام ساجدا يتلقى الأرض بمساجده، فضممته إلي، فإذا أنا به نظيف متنظف. السلام عليك يا سيدي، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى. هنيئا لك يا سيدتي، وأنت تحتضنين إمام العصر والزمان، وتكونين أول من تلقاه. وقد كان وجه إليك الإمام الحسن العسكري عليه السلام حديثا رويته بأمانة كما نفذته: هذا ابن نرجس وهو خليفتي من بعدي، وعن قليل تفقدوني، فاسمعي له وأطيعي. ثم كنت بعد ذلك في مسيرة غيبة الإمام المهدي عليه السلام الصغرى رابطا بينه وبين شيعته، حتى عددت من سفرائه. الجو ممتلئ ارتباكا وحيرة، ممتزج بحزن الموقف والناس في تردد. قد استشهد الإمام العسكري عليه السلام، وأصبح كل شيء أكثر صعوبة. هل ولد الإمام الذي سيأتي بعده؟ وهنا نرى دورك الذي يتمثل في حضور محمد بن عبد الله الطهوي يسألك من وراء حجاب على الحجة، وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها، فقلت: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة، ولم يجعله في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام تفضيلا لهما وتنزيها لهما، أن يكون في الأرض عديلهما، إلا أن الله تبارك وتعالى خص ولد الحسين عليه السلام بالفضل على ولد الحسن عليه السلام، كما خص ولد هارون على ولد موسى عليهما السلام، وإن كان موسى حجة على هارون والفضل لولده إلى يوم القيامة. وتواصلين حديثك فتشيرين إلى الإمام الحجة الخلف المهدي بعد أبيه كي لا يظل للشك مكان، فتقولين: ولا بد للأمة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون، كي لا يكون للخلق على الله حجة، وأن الحيرة لابد واقعة بعد مضي أبي محمد الحسن عليه السلام. إذا لم يكن للحسن عقب، فمن الحجة من بعده؟ وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام. هكذا يأتي كلامك حجة على المشكك. الوقت هو السنة 274 للهجرة، والأرض هي سامراء، بعد 58 عاما بدأت في المدينة المنورة وانتهت في حرم أخيك وابن أخيك الإمامين العسكريين. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي، وعلى عظيم فضلك وكثير مناقبك. أشعر أني لا أزداد إلا تعطشا للروي من مناهلكم.
فلربما لان الفؤاد بعيد هجر وصدود، ولربما هدأت عواصف لم تزل توهن عودي، فلسوف يبعثك الإله بيوم حشر من جديد.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: المقاومة الفلسطينية تدمر 5 دبابات للاحتلال بعدد من العبوات شديدة الانفجار في منطقة جباليا. صاروخ يمني يجبر نحو 5 ملايين صهيوني على الدخول إلى الملاجئ، والاحتلال يقر بالفشل في اعتراضه.